بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وله وبعد. مازلنا مع الكلام عن شريعة الملك الحق، وتكلمت في المواد السابقة عن شيء من أن هذه الشريعة جاءت بالتيسير ورفع الحرج وفي ترغيب الناس في طاعة الله عز وجل. هذه الشريعة هي شريعة الله عز وجل التي أنزلها على رسله ليخرج بها الناس من الظلمات إلى النور بإذنه، فهي السبيل الوحيد إلى تحقيق السعادة للناس في الدنيا والآخرة. ودل على ذلك آيات كثيرة، وقول الله تبارك وتعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي لتسعد. وبيّن تبارك وتعالى أن هذا الوحي الذي أنزله على رسله فيه حياة الناس وفيه حياة القلوب. قال تبارك وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ودائما ما يأتي وصف هذا الوحي بالنور والهدى، وبأن كل ما في مقابله هوى وباطل ولا يجب على الناس شيئا من الخير. قال تبارك وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فبين في هذه الآية أن الذي يقابل حكم الله وشريعة الله هو الهوى، وأن من فعل ذلك بالإعراض عن شريعة الله عز وجل هو الخاسر، إذ إنما أراد الله ألا يجعل له حظا في الخير، أن يعذبه وأن يجلب عليه الشقاء ببعده عن شريعة الله عز وجل. والله تبارك وتعالى من رحمته على عباده ومنه وفضله أنه لم يكلف نفسا إلا وسعها، وجعل هذا الدين يأتي برفع الحرج، فإنه قال تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، في نفس الوقت الذي ذكر فيه أنه سمى المسلمين كذلك وشرع لهم الدين. قال تبارك وتعالى في آخر سورة الحج: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، أي الله عز وجل، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه قاعدة عامة في كل مسائل الشريعة سأذكرها أيضا مرة أخرى إن شاء الله. رفع الحرج: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. كل هذه الضمائر هو عائلة إلى الله عز وجل، فهو الذي اجتبى المسلمين لهذا الدين وهو الذي سماه المسلمين، وهذا يعني أمر اختص به أهل هذا الدين، لأن النصارى واليهود إنما سموا أنفسهم بهذه الأسماء. قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى، وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أم نصارى تهتدوا. أما في حق المسلمين فقال: هو سماكم المسلمين من قبل، فهو الذي سمانا بهذا الاسم وهو الذي شرع لنا هذا الدين ورضيه لنا. قال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك لن أتحدث فقط عن الذي يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وهو محمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسولا، وإن كان هناك من يزعم أنه كذلك، لكنه لا يرضى بالله مشرعا ولا يرضى بالله حاكما، وهذا كذب محض وافتراء على الله عز وجل. فهم بعض الناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويزعمون أنهم مسلمون، ثم إنهم لا يقبلون أن يكون أن تكون شريعة الله عز وجل حاكمة في الأرض على كل شيء، فكأنهم كذبوا حين قالوا، وهم كذلك كذبوا حين قالوا رضينا بالله ربا، إذ لم يرضوا به مشرعا ولم يرضوا به حاكما تبارك وتعالى. شريعة الله عز وجل جاء بالتيسير كذلك. قال الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تبارك وتعالى مبينا أن شريعته ليس فيها غموض ولا لبس ولا أمر يخفى على الناس. قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالذي خلق الإنسان وعلم ضعفه أراد أن يخفف عليه، لم يكلفه إلا ما في طاقته بل أقل من ذلك، وكما ذكرت من قبل لم يأتي التكليف في القرآن إلا منفيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهكذا. شريعة الله عز وجل مقاصدها الرئيسية، أو مقاصد الشريعة الرئيسية، الحفاظ على 5 أشياء، وهي الدين والنفس والعقل والنسب أو العبد والمال. مصالح الناس في الحقيقة لا تقوم إلا بهذه 5: الدين والعقل والنفس والنسب والعبد، هذه 4، والمال. فكله لا، مش يعني مش مرتب، أنا بذكر على سبيل الحصر فقط 5 أشياء، ما فيش هنا مجال للترتيب، إنها دي ثم دي، لكن طبعا أعظمها الدين لا شك، لكن إحنا مش مجال للترتيب دلوقتي، لكن هو فقط هذه الأمور التي تنتظم بها مصالح الناس. بنظرة سريعة في ما جاءت به الشريعة في هذه الأمور، ولا نقول على سبيل المقارنة، وإنما هذه المقارنة فقط، لو ذكرنا شيئا من التشريعات الأخرى ليس لوضع شرع الله عز وجل في مقارنة مع غيره، وإنما لبيان الباطل الذي عليه كل من أراد ألا يحكم شريعة الله عز وجل. أول أمر من هذه الأمور هو أمر الدين. وأمر الدين معلوم أنه إن ضيع الدين ضاع الإنسان في الدنيا والآخرة. والذين ينادون بألا يكون الدين حاكما على شيء في الحياة، وأنهم أرادوه مجموعة من العبادات فقط، بل أرادوا أن يكون هناك حرية حتى في الكفر، فهؤلاء لم يكونوا ناصحين لأنفسهم ولا لغيرهم، بل هم خادعون كاذبون كفرة مجرمون. لأن الإنسان بغير أن يدين، وهذه صفة الإنسان التي فطر عليها أنه عبد، ولذلك إما أن يكون عبدا لله أو سيصف أنواعا من العبودية إلى غير الله عز وجل. والذين يقولون أو ينتقدون على الشريعة أنها تقيم مثلا حد الردة في الدين، ويقولون أنه لا إكراه في الدين، وأن الإنسان مخير في الدين الذي يختاره. نعم، الإنسان مخير في اختيار الدين في هذه الدنيا، ثم يوم القيامة ليس هناك من خيار. هو الحقيقة أن الإنسان ليس مخيرا من جهة أنه يتنزه بين الأديان، لأن الدين واحد فقط، الدين الحق واحد، وليس الإنسان مخيرا عند ربه أن يكون مؤمنا أو كافرا، أو بين أن يتبع الدين الحق أو أي دين باطل، بل إن الله لا يسوي بين هذا وذاك. قال تبارك وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وبين أنه لم يرتضي غير الإسلام دينا. قال تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال عز من قائل: إن الدين عند الله الإسلام. لكنه هنا في الدنيا لم يشرع أن يجبر الناس على دينهم، إذ أن المجبور على الدخول في دين ما هو عند الله أصلا غير مقبول. الذي يدخل للدين وهو في الدين وهو كاره له، فيتلبس بظاهر الشعائر فقط وهو كاره بقلبه، هذا عند الله كافر. فلا مصلحة أصلا في إجبار الناس على الدخول في الدين بسلاح أو بغير ذلك، كما يقول المغرضون والمنافقون أن الإسلام انتشر بالسيف. هذا أصلا أمرا ليس مطروحا، لأنه الذي يدخل في الدين بظاهره فقط هو عندنا وعند الله عز وجل منافق، الذي يأتي بالشعائر الظاهرة وهو بقلبه كاره للدين. والذي يكره أصلا شيئا من الشريعة هو أيضا ليس بمسلم في ميزان الشرع. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمله. فلذلك لا يتصور أصلا أن يكون هدف الشريعة إكراه الناس على الدخول في الدين، وإنما التخلية بين دعوة الدين أو بين الدعوة إلى الدين وبين الناس. ولذلك شرع الجهاد لتنتشر الدعوة، ثم الناس بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس على سبيل التخييم في التكليف، وإنما نحن لا نجبر أحدا على الدخول في دين الله عز وجل. هذا عند بدء الأمر، إن أردت أن تختار الدين فاختاره، لكن لو اخترته هنا يكون حد الردة. ليس لك إن دخلت في الدين أن تخرج منه فتجهر بالكفر وتجرئ الناس على الطعن في دين الله عز وجل، لأن من مقاصد الشريعة الرئيسية الحفاظ على دين الناس والحيلولة بين ما يفسد هذا الأمر العظيم الذي لو خسره الإنسان خسر خسارة عظيمة في الدنيا والآخرة. ولذلك الدخول في الدين ابتداء لا إكراه فيه، لا إكراه في الدين. وقال الله تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، دائما ما يأتي في سياق التهديد لمن كفر، لأنه يقول بعدها تبارك وتعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا ماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشرار وساءت مرتفقا. فليس الأمر اختياريا عند الله عز وجل. أما في الدنيا لا إكراه في الدين، لم نؤمر أن نكره أحدا على الدخول في الإسلام، لكن إن دخل مختارا طائعا فليس له أن يخرج إلا بأن يستتاب أو يقام عليه حد الردة. هذا الحد لحفظ الدين من العبث، أن يكون الدين عند الناس كالقميص يلبسه ثم يخلعه كيف شاء. ولئلا يتبرأ الناس على الاستهزاء بدين الله عز وجل، فمن تعظيم أمر الدين أن الذي دخله لابد أن يلتزم به، فإن خرج فلا خيار له في الخروج. الخيار عند الدخول فيه ابتداء، عند الاختيار، لك أن تسلم أو لا تسلم. فإن لم تختار الإسلام فلك حقوق أيضا وضعتها الشريعة لغير المسلمين، حقوق عظيمة سأذكر طرفا يسيرا منها. لكن إن دخلت في هذا الدين فليس الدين ألعوبة تدخل منه وتخرج منه، كما قال الكفار أو الطائفة من أهل الكتاب، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، أي يفعلون ذلك حتى إذا ما أتى إنسان ضعيف الإيمان وجد أن الناس تخرج من الدين بعد أن دخلت فيه، ظن أن ذلك بسبب نقص في هذا الدين، والأمر ليس كذلك. فهذه حيلة ومكر بيّنها الله تبارك وتعالى في كتابه، ولذلك كان حد بدة للحفاظ على الدين. ولا شك أننا مأمورون إن وجدنا إنسانا ضعيف الإيمان أو مبتلا بمعصية ما أن نساعده ونأخذ بيده إلى الخير، لا أن نتركه للشبهات من حوله ليخرج من دين الله عز وجل، لأنه طالما أنه مسلم معه عقد الإسلام وأصل الإسلام فما زال له فيه من الخير الذي يحبه الله عز وجل. لذلك جاءت الشريعة حامية لهذا الدين. وأما غير المسلمين فلن تجد شريعة في الحقيقة، وهذا عند النظر إلى أصل الشريعة وعند النظر إلى الواقع وإلى التاريخ لن تجد شريعة حفظت أهل الأديان الأخرى كما جاءت شريعة الإسلام، والتاريخ شاهد على ذلك. لا يمكن أن تجد في الإسلام كتلك المذابح المعروفة قديما وحديثا التي حدثت المسلمين في عصور الكنيسة الوسطى وفي حتى العصور الحديثة. الروس قتلوا من المسلمين ما يزيد على 1,000,000، وانظر كم قتلت أمريكا فقط في سنوات محدودة ما يربع 1,000,000 أيضا من المسلمين. ولم تجد في تاريخ الإسلام سجن غوانتنامو ولا تعذيب ولا هذه الأمور غير مشروعة أصلا، بل حين يأمر أبو بكر الجيش وقبله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا وليدا أو طفلا مضيعا ولا راهبا في صنعاء ولا امرأة طالما أنها لم تحارب، وحتى القتل يأمر فيه بإحسان القتل حتى في القتال والحرب، ألا يمثل وألا يشوه الجثث وألا يفعل هذه الأمور التي ليست من الشريعة في شيء. وأما عن حفظ الحقوق فلن تجد شريعة، وهذا مشاهد في العالم إلى الآن، تحفظ لغير المسلمين ما حفظه الإسلام لغير المسلمين، فلم يقيهم على الدخول في الدين. ترى أن في العصر الحديث في روسيا كانت جريمة حمل، استغفر الله، يعني هكذا جعلوها جريمة حمل المصحف فقط عقوبتها الإعدام. والذين يتكلمون على الهولوكوست أو عن مذابح اليهود التي فعلها هتلر هم كذبة في الحقيقة، هو فعل شيئا يسيرا مما فعل من المسلمين في روسيا كانوا يحرقون أحياء في الأفلام، وليس الذي يفعله اليهود والأمريكان إلى الآن بخوف على أحد. جميع الأسلحة المحرمة دوليا هي محرمة دوليا على غير المسلمين فقط، لكن تجرب أصلا في المسلمين، ولا تجد أحدا يستطيع أن يحاسب أحدا من اليهود مثلا على ما فعلوه في غزة منذ سنوات من قتل بشع ومن تشويه ومن المذابح التي يندى لها الجبين، لن تجد ذلك عند المسلمين مشروعا أصلا، ليس ذلك في شرعهم. وإنما قد يقول قائل ليس ذلك في شرع الآخرين، لا، هو في ليس في شرعهم الأصلي الذي جاء به الرسل، وإنما في شريعتهم المحرفة موجود ذلك في كتبهم. فهم يرون أنهم الجنس السامي وأن غيرهم أمميون خلقوا أصلا لخدمتهم، وما زالت إلى الآن نصوص في التوراة المحرفة وفي هذه الكتب تأمر بأن يقتل النساء وتحرق المدن ويسبى الأطفال وتؤخذ الأموال وغير ذلك. لكن لن تجد نصا في القرآن أو في السنة يأمر بذلك إلا بعكس ذلك في الحقيقة. ولذلك من المشروع إن فتح المسلمون بلدا ما أن يخيروا أهلها بين الإسلام وبين أن يدفعوا الجزية، فيتركوا المسلمين يدخلون لنشر الدعوة وإقامة الدين، ثم بعد ذلك إن أبوا أن يسلموا أو أن يدفعوا الجزية وأبوا إلا القتال قتلوا. ولهذا لما دخل بعض المسلمين بلدة بغير هذا التخييم اشتكى النصارى وأهل البلاد إلى أمير المؤمنين أنهم لم يخيروا، فأمر الجيش أن يخرج من البلد، فخرج الجيش كله من البلد حتى دخلها بعد أخذ الإذن منهم أو بعد أن أعطاهم هذا الخيار. والذي حدث في مصر في بلدنا هذه معلوم لكل أحد كيف أن الرومان استغاثوا بالمسلمين حتى ينقذوهم من ظلم هؤلاء الرومان. والأقلية النصرانية في مصر أفضل أقلية محسودة في العالم على ما تأخذ من الحقوق، وليس الأمر فقط أمر عضلات أو أمر استقواء بالخارج أو ما إلى ذلك، هذا أمر في منتهى الفشل أصلا. هم يعلمون أن الخارج هذا لو أتى فهذه نهايتهم ولن يسمي عليهم أحد، وإنما الأمر أن الأمر دين، أن الدين أمرنا أن نحفظ حقوقنا فنحن نحفظها على كل حال. فأمر حفظ الدين شرعه الله عز وجل وجعله من مقاصد الشريعة لأن يصبح يقع الناس في الإلحاد والشرك الذي يجلب عليهم العذاب والخراب في الدنيا والآخرة. لكن عند العلمانيين وعند طائفة كبيرة أو كل من تقريبا ينتمي إلى دين غير الإسلام هناك فزاعة الدين، وهذا مرجعه إلى نموذج من أبشع النماذج في تاريخ البشرية تعرض له هؤلاء بسبب رجال الدين في عصور الكنيسة الوسطى الذين كانوا يزعمون أنهم يحكمون بحكم الله، بمعنى أنهم ليس بما أنزل الله، بمعنى أن ما يقولونه هو أمر من الله لا يجوز خلافه بغير وحي من الله عز وجل. وكان هؤلاء رجال الكنيسة يبيعون للناس كل شيء ويفرضون عليهم من الضرائب والأموال، حتى باعوا لهم أماكن في الجنة بزعمهم، وكان الذي يخالفهم حتى في المذهب فقط ليس في الدين كله معلوم أمر محاكم التفتيش وما حدث فيها من مقاتل رهيبة جدا. ولهذا قامت الثورة الفرنسية وغيرها من الثورات على هذا الأمر، على كراهية هذا النموذج الذي ظنوا أن هذا هو الدين. فكراهية الدين عندهم ناشئة من نموذج منحرف لدين حرف أصلا، ليست لنموذج مستقيم لدين الله الحق. ولهذا هم الذين أنشأوا جيلا تربى على ذلك، على كراهية الدين والشريعة، وهم العلمانيين الذين كما ترى الآن يبغضون الشريعة أكثر من بغضهم للعمى، حتى أنه في تركيا لما تولى حزب يعني إلى حد ما له توجه إسلامي وحدثت طفرة في الأمور الاقتصادية في البلد وتضاعف الضغط القومي، خرجوا وهم يهاجمون بعض الأمور التي أتى بها الحزب والتي ينتمي إلى الإسلام كالحجاب مثلا وغيرها، وجعلوا يعني يصرحون صراحة لأن هناك العلمانية أخذت منحا بعيدا أكثر من بلادنا، جعلوا يحملون اللافتات التي تصرح بكره الإسلام، فجعل الناس يردون عليهم أنتم تكرهون الإسلام أكثر من الفقر، لأنهم كانوا بحال لما جاءهم من يحكمهم بشيء فأقول بالشريعة يعني ببعض مبادئ من الشريعة تغير حالهم، لكن هم مع ذلك لا يبغضون شيئا أكثر من بغضهم بالشريعة. وأنت لو نظرت الآن إلى ما يحدث في بلادنا هذه ستجد أن المنافقين هم أشد دفاعا عن غير المسلمين، ليس يعني دفاعا بالحق وإنما تصديا للمسلمين وجوابا عليهم من حتى اليهود والنصارى نفسهم. فأول نقص من مقاصد الشريعة الحفاظ على الدين. هذا الدين في ما نجده في الأرض الآن مما يقال أنه شرائع الغيب وليست هذه شرائعهم قطعا إلا بعد التحريف، لا مكان لهم في الحياة في الحقيقة، بل يعتبر تهمة أنك تريد أن تجعل الدين حاكما على شيء. ثم هم يبيحون حرية الكفر والإلحاد، وهذه الحرية التي يزعمون أنها حرية وليست كذلك هي عندهم التحلل من كل شيء، فليس هناك سقف يحكم الإنسان في حلال أو حرام، بل دينهم هو تلك القوانين التي يشرعونها التي أصلا تقوم على احترام الغيب. وهذا الاحترام ليس أنه مخير فقط في دينه أبدا، بل أن له الحق أن ينشر الكفر وأن يشكك في أديان الآخرين. يعني ليس في الدين أن يسمح لأحد، يسمح له أن يختار دينه، لكن لا يسمح له أن يطعن في دين الإسلام أو أن ينشر الشبهات والكفر على الناس، أو أن يدعو الناس إلى الإلحاد مثلا أو إلى الإباحية أو إلى ترك الشريعة أو إلى ذلك. ليس هذا في الدين، وليس هذا من باب التخيير، لأننا مأمون بالحفاظ على أصل الدين الذي لو ضاع ضاع الناس في الحقيقة في الدنيا والآخرة. من الأمور التي جعلها الله عز وجل من مقاصد الشريعة أيضا الحفاظ على النفس، ولذلك جاءت هذه الشريعة بتبشيع القتل وبتبشيع ما يؤذي النفس سواء بقتلها أو بالإضرار بها ولو جزئيا. فجاءت الشريعة بوضع عقوبة شديدة للقتل في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طيب هذا المؤمن، أما غير المؤمن أيضا حرمت الشريعة قتل الذمي والمعاهد والمستأمن، فأهل ذمة المسلمين يحرم على المسلم أن يقتلهم، وكذلك من أخذ عهدا عند المسلمين أو دخل بلادهم بعهد أمان ولو كان كافرا حبيا. ولو كان كافرا حبيا، أنت ترى ما حدث في قتل بن لادن رحمة الله عليه، أنهم دخلوا بلاد المسلمين اللي هي قتلوهم في باكستان كما تأتي الرواية بذلك وبغير استئذان، وحتى لما اعترضت يعني باكستان اعتراضا كده بس لحفظ ماء الوجه قالوا سندخل في أي وقت شئنا لقتل من شئنا. فهذه السباحة من أراضي الغيب التي يدخلوها لا أقول بعهد أمان بل بفجر وغدر، ثم السباحة القتل بأي شكل ولا حد لهم في ذلك. إنما الشريعة تقول لك لو جاء يهودي مجرم إلى مصر فدخل أخذ التأشيرة اللي هي تعتبر دلوقتي عهد الأمان أنه يدخل إلى هذه البلاد بهذه، فلا تستطيع أن تقتله ولو كان قد فعل ما فعل في بلاده، لكن موضع رد هذه المظالم في أماكن أخرى لم تدخلها أنت بعهد أمان أو يدخل إليك هو بعهد الأمان. إنما إن دخل في بلدك خلاص أصبح واجبا عليك أن تحميه، وهذه أمور لن تجدها في غير شريعة الإسلام. وبشع جدا صلى الله عليه وسلم على القتل، وحسبك أنه قال وعلم أصحابه ذلك: لم يزل المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان من آخر ما وصى به في خطبة الوداع وفي خطبة يوم عرفة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحمة بلدكم هذا في يومكم هذا في شهركم هذا. وحفظ النفس جزئيا أيضا من مقاصد الشريعة، ولذلك حرم ما يفسد النفس، فحرم المخدرات مثلا لم يجعل هناك اختيارا فيها، وكذلك الخمر. وأنت ترى أن مع بعد المسلمين عن الدين حقيقة وأكثر المسلمين لا يلتزموا بمبادئ الشريعة وبأمور الدين، لكن مع ذلك النسبة النادرة التي لا تذكر في العالم في الامتناع عن شرب الخمر هم المسلمون، ولم يزل ذلك أمرا منكرا ومعيبا يعير به من فعله. لو أن إنسانا شرب الخمر الناس تقول عليه ده خمرجي، تبقى دي كأنها سبة أو شتيمة، ولا يستطيع أن يجهر بذلك حتى لو كان كذلك. وأمر ما زال بشعا مستبشعا بين المسلمين، وهو أمر عند الآخرين حرية شخصية، بل ويجبرون الناس على بيع الخمر. وأنت ترى حتى في الفنادق التي مثلا خمس نجوم وإلى ذلك، وحدث هذا في بلدنا في العهد البائد، تجبرها يعني من قوانين هذه الفنادق أنها لابد أن تسمح بشرب الخمر. هذا أمر بشع في الشريعة جعل له حدا شديدا يصل إلى الجلد، وهذا من الحفاظ على الإنسان مما يؤذيه، لأن حرية الإنسان ليست مطلقة في إذاء نفسه أو إذاء الآخرين. فجعلها من الكبائر ولعن فاعلها وشاربها وحاملها والمحمول إليه وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها وكل من له علاقة بها، لأنها تؤذي العقل وتؤذي البدن كذلك، تفسد معلوم أضرار الخمر شديدة. ومن هذا يدخل كل ما يؤذي الإنسان تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ولأن الإنسان منهي عن الإضرار بنفسه، ليس حرما حتى في ليس الإضرار بالآخرين بل الإضرار بنفسه. فكل ما يؤذي النفس من أمور كالقتل أو جزئية مثلا ك أن يصيب الإنسان مثلا بمرض ما فهو محرم في الشريعة، مبشع في الشريعة، خاصة إن تعدى هذا الضرر إلى الغير. ولذلك شرع القصاص في القتل وفي بتر الأعضاء، العين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، وهذا مما جاءت به الشرائع السابقة قبل التحريف وأقامته شريعة الإسلام. كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذا القصاص لم يجعل مطلقا في الشريعة. لو ضربت مثلا أو أصبت في جزء من عينك اليمنى فالقصاص إما أن تأخذ الدية أو القصاص أنت بالخيار. فالدية تحفظ على الجاني إصابة العضو الذي أصاب مثله، فإن أبى المجني عليه فله القصاص بنفس القدر الذي فعل به في نفس المكان. ليس القصاص يعني مفتوحا على مصراعيه، بنفس القدر وبنفس المكان جعل للعين نصف الدية. ولذلك جاء بعض الزنادقة الذين أراد يعني أن يسخر من الشريعة أو كأنه يندهش من بعض أمور الشريعة، وهو يتكلم عن قطع اليد، قطع يد السارق، فيقول كيف أن اليد إذا قطعت ظلما يعني فإن فيها من الدية ما هو قريب من نصف الدية، يعني العين فيها نصف الدية واليد قريب من ذلك، أقل من ذلك لكن قريبا من ذلك، يعني مبلغ كبير جدا. لو أن الدية 100 ناقة، أقل ناقة النهاردة قد إيه؟ 10-15 ألف مثلا، مش كده؟ في الأسعار دي حوالي 15 ألف مثلا، 15% بمليون ونص. فتخيل أن قطع هذه اليد يعدي مثلا مبلغ مئات الألوف، مئات الألوف، حوالي 500 ألف تقريبا. لو قلنا إن نص مليون ونص يبقى حوالي 500 ألف. ومع ذلك هذه اليد تقطع عند سرقة ما يبلغ النصاب من حفظ بالشروط المعروفة، لأن الناس تظن أن كل سرقة تقطع فيها اليد، لا، لابد أن يكون السرقة من حفظ وأن يبلغ نصابا معينا، فإن هب أنه سرق شيئا من حفظ بلغ ذلك النصاب 2000-3000 مثلا تقطع هذه اليد، فجعل يتعجب من ذلك. لذلك رد عليه بعضهم فقال ظل الطاعة أعزها وعز الطاعة أغلاها وذل المعصية أرخصها، يعني طاعة الله عز وجل جعلت لهذه اليد ثمنا، فإن قطع ظلما أتي له بذلك، أما المعصية فجعلتها لا ثمن لها، تقطع وتهدم. وهذا كله من باب الحفاظ على النفس، حتى أنه قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لأنه حين يشبع من وسائل الحفاظ على النفس إقامة الحدود، هذه الحدود تردع الغيرة عن الاعتداء أكثر. أنت الآن تعاني في هذه البلد من فرار بعض البلطجية والمجرمين الذين سيبهم المجرمون على الناس لئلا يتركوا هذه البلد في أمن وأمان. والناس الآن لو جعلت استفتاء على قتل البلطجي الذي يفعل مثلا أقل من أمور القتل لوجدت إجماعا من الناس، فلما إذن أن تنتقل على شريعة الله عز وجل إقامة الحدود. من أمور أو الأمور التي قصدتها الشريعة بالإصلاح أيضا العقل، وهذا العقل من إصلاح والحفاظ عليه ووضعه في موضوعه أن الشريعة لم تحمله أكثر مما ينبغي، أكثر من طاقته، فطاقة العقل محدودة، والذي خلق العقل هو الله عز وجل، فلا يمكن أن يجعل العقل حاكما على ما لا يدركه سواء من الغيبيات التي أمرنا بالإيمان بها أو من صفات الله عز وجل وتكييف هذه الصفات أو من إدراك جميع المصالح التي يأتي بها أوامر الله عز وجل. يعني واحد يقول لك طب إيه الحكمة مثلا إن الظهر 4 ركعات، وما يقول لك مش ربنا عرفوه بالعقل، هو مش عرفوه بالعقل ولا حاجة، هم استدلوا على معرفته بالعقل لكن عرفوه من طريق الرسل. ولذلك الشريعة لم تأتي بما يخالف العقل، يعني كما يقولون الشريعة لا تأتي بمحالات العقول لكن قد تأتي بمحارات العقول. المحالات يعني الذي يستحيل على العقل أن يقبله، لم تأتي الشريعة بذلك، لكن المحارات يعني قد يأتي العقل فيحتار في الكيفية، هذا أمر لا حرج فيه مطلقا، وأنت أصلا جسد وروح لا تعلم شيئا عن روحك. الإنسان ينام فيجد أنه قد يعذب وينعم وهو نائم، وقد يرى أشياء في نومه ولا يعلم كيف ذلك، ولن يصل إليها العلم إلى الآن ولن يصل، لأنها أمور خاصة بالروح، يسألك عن الروح، كل روح من أمر ربي. أنت لا تعلم كثيرا عما يعني يحدث بداخلك، ومعلوم أن العقل لم يدرك كل هذه الأشياء، لكن لا يأتي بمحالات العقول. لذلك في العقيدة، عقيدة متصفة جدا مع العقل، لا يمكن في العقل أن يعتقد الإنسان، وهذه أشك أن أحد من النصارى أو اليهود يفهمها، أن الله ثالث ثلاثة ثم يقولون هو واحد أيضا. يعني قلت لهم لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، طيب الآب والابن والروح القدس كيف ذلك؟ كيف أن واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد؟ يستحيل في بديهة العقل، يستحيل في بديهة العقل. فإن قلت ذاتا واحدة وأوصافا متعددة قبلنا ذلك، لكن هم يقولون بذوات متعددة، الذات ذات الإله غير ذات الابن غير ذات الروح القدس، ذوات متعددة، هذه الذوات لا تجتمع في واحد أبدا. ولذلك أغلب تحريف عقيدة النصارى واليهود هو أصلا من عقائد الرومان والفلاسفة، التي هي في الحقيقة مجموعة من التخريف والخزعبلات التي ما ينبغي إلا أن تلقى في سلة المهملات، لا يحترمها عقل أبدا، هذا في العقيدة. ولهذا احترام العقل يعني ألا تحمل العقل فوق ما يطيق، وذلك جاءت الشريعة بكل ما يخل بهذا العقل ويذهب بالإنسان إلى الجنون، ومن ذلك أيضا تحريم المخدرات وتحريم الخمر، لأنه الخمر كما قال عمر ما خامر العقل. يعني واحد يقول لك هات لي دليل، لواحد قالها لي في الحج مرة، قال لي هات لي دليل من القرآن إن الحشيش حرام. فقلت له يعني عايز الحشيش حلال، هات لي دليل من القرآن. قلت له القرآن أو السنة، القرآن أو السنة، عمر القرآن ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. قال لا ده مش من الخبائث، ده حاجة بكيف منها. طيب قال عمر وهو يفسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخبائث تسع، وابن عمر هو الذي روى ذلك، ومنها الخمر، أن الخمر إيه، وهذا في البخاري، الخمر ما خامر العقل، فدخل فيه كل شيء يخل بإدراك العقل. يعني هذا العقل لابد أن يحترم، ألا تحمله فوق الطاقة، وألا تطلب منه ما لا يدركه. وتلاقي بقى يعني كتب كثيرة بموت تدرس في المدارس والجامعات في مذاهب الفلاسفة وفي الأمور المستحيلة، وإضاعة جهد هذا العقل فيما لا ينفع، إضاعة جهد هذا العقل فيما لا ينفع، نظريات قذرة لا يقبلها أي عقل في الحقيقة، ولا تقبلها فطرة، من أن الإنسان مثلا أصله كرد، أو أن مثلا هذا الكون يتكرر كل مثلا 150 ألف سنة يتكرر مرة أخرى، وأن النفس مش عارف ينبثق عنها إيه، أمور كلها من الخزعبلات التي ليس عليها دليل وتنافي فطرة العقل أصلا. فنحن مأمورون بالحفاظ على هذا العقل مما يؤذيه، وأيضا الشريعة جاءت بالنهي عن تبديد قدرات هذا العقل فيما لا ينفع، بل هذا العقل نعمة من الله عز وجل، وحسبك أنها جعلت العقل مناط التكليف، فلا يكلف المجنون ولا النائم، بل وحتى في بعض الأمور التي حرمت ابتداء لا ترتب الشريعة عليها أحكاما. يعني الشريعة حرمت الخمر، لكن تكلم العلماء في تلاقي السكران هل أنه يقع أم لا يقع، على خلاف بينهما، فمنهم من قال أنه يقع لأنه اختار ذلك ابتداء، ومنهم من قال لا يقع لأنه إن اختار ذلك وارتكب إثما عظيما محرما من الكبائر، إلا أنه حال فعله لهذه الأمور لم يكن راغبا في ذلك، وهذا أمر يترتب عليه أمورا من انفساخ عقد النكاح وما إلى ذلك. ولعل الراجح أن طلاق السكران لا يقع، لكن هي على كل حال مسألة مختلف فيها. الحاصل أن الشريعة رتبت حتى على غياب العقل إما بالكلية أو غيابا جزئيا أحكام، فقال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم. لماذا؟ لأن عقل الصبي ليس مدركا لما يدركه الكبير، فلا يستطيع الحكم على الأمور بالشكل الذي يجعله أمام الشريعة مكلفا مسؤولا. وكذلك النائم حتى يستيقظ لأنه مغيب عن الواقع، فكيف نحمله شيئا؟ وكذلك المجنون حتى يفيق والمغمى عليه رتبت عليه أحكاما، بل في التكليفات حتى في العبادات، لو أن إنسانا أغمي عليه بغير تدخل منه أصابته إغماء فلم يفق طوال اليوم، فالصلوات التي فاتته أثناء إغمائه هو غير مكلف بها، وكذلك الصيام، وكذلك كل ما فاته من واجبات، بخلاف النائم، لأن النائم له يستطيع أن يتدخل أحد لإيقاظه، فيمكن أن إذا فاتته صلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، غير مكلف بها. مش مستيقظ، المستيقظ ده من النوم، المغمى عليه غير مكلف بها، وليس لم يدخل فيه المخاطبين بها، لانه اثناء هذه الاغماء لم يكن ايه، لم يكن مخاطبا بها اصلا، لم يدخل في جمله المكلفين بها. راجع الشرح الممتع هتلاقي المساله دي. خلاص، وهم فرقوا بين المغمى عليه بخاطره، قالوا هذا مكلف بهذه الاشياء، لكن الذي اغمى عليه انسان احيانا يحدث له ذلك، يصيبه اغماء لسبب او لاخر عضوي، وقد يظل في ذلك لا يدري له الاطباء كيف يفيق، وقد يمكث على ذلك اياما. فهل هذه الايام هو في حكم المكلف؟ ليس في حكم المكلف فيها. نعم، ما نقول شفاء بين الاغماء وبين النوم وبين من اخذ مسكرا. الذي اخذ مسكرا او اخذ شيئا يغيب عقله هو مكلف مطالب بكل ذلك، لكن الذي اصابته اغماء، وقد تستمر هذه الاغماء اصلا لشهور، هذا يحدث في بعض الناس احيانا، يمكث في هذه الاغماء شهورا طويله، هو غير مكلف باي شيء. لماذا؟ لان العقل ضمانه التكليف، وقد غاب عن العقل لامر خارج عن ارادته، فرفع عنه التكليف عن الطفل، لانه لا يدرك بعقل هذه التكاليف، مع انه ليس انه يدرك ليختار مثلا، هو في النهايه سيكون مكلفا باوامر الشريعه، لان الله الذي امره بها تبارك وتعالى، وانما وعت الشريعه ذلك، وايضا حسبك انه هذا غير المدرك، لا يدري ان في هذه الطاعه مصلحه له مثلا، او لا يدري ان هذه التكاليف واجبه عليه او غير ذلك. يبقى رفع القلم عن ثلاث، هذا من احترام العقل، يبقى الا نحمل العقل فوق طاقته، وفي نفس الوقت التكليف العقل مناط التكليف. وحتى اتى في الحديث اربعه يحتجون على الله يوم القيامه في صحيح مسلم، منهم الاحمق قال يا رب جاءني رسول والصبيان يقذفونني بالبعر، يعني ما كنت ادرك شيئا، وهؤلاء من الذين يخترمون يوم القيامه، يخترمون يوم القيامه. فهذا من باب الحفاظ على العقل، لكن في لما نظرت النظر الى هذه القوانين تجد انهم وضعوا العقل بزعمهم موضع الاحترام، وهو في الحقيقه موضع المهانه. انت لو جئت بانسان وزنه مثلا 60 كيلو او 70 كيلو، وقلت له احمل هذا الحمل الذي هو مثلا عباره عن 300 كيلو، وامرته بذلك، هذا لا يمكن ان يكون الا في موضع السخريه أو الإذلال في الحقيقة، لكن لا يمكن لعاقل يبتغي تكريم هذا الإنسان، أو يظن أنه يخاطب إنسانا يعني بما يستطاع أن يأمره بذلك. فلذلك تكليف العقل بما لا يطيق هو امتهان لهذا العقل أصلا، ليس أنه تكريم للعقل. كل واحد يقول لك المدرسة العقلانية وسط العقل وسط ربنا يعفو بالعقل وسط العقل ما أعرفش إيه، هذا العقل مكرم في الدين، لم يأتي الدين بمحالات العقول، لكن لم يحمل العقل فوق طاقته في إدراك الغيبيات التي جاء الله بوجوب الإيمان بها، وعن طريق الرسل الذين أيدهم الله بالمعجزات بما يكفي لصدقهم عند الناس أن يصدقوهم فيما جاءوا به من الغيب. وكذلك العرض والنسب، وهذا من أبشع الأمور التي ضيعها أو ضيعتها القوانين الوضعية. طبعا قارن في كل ذلك بين حلول الشريعة التي جعلت للحفاظ على هذه المصالح وبين حدود غيرها. يعني لما تلاقي مثلا ان في الشريعه الخمر حده الجلد، وان السرقه قطع اليد، لو نظرت الى القوانين الوضعيه السرقه اقصى عقوبه لها في القوانين سنتين فقط، ما لم تكن مقترنه بظرف اخر. يعني لو سرقه مع الاكراه دي اللي ممكن تشدد، لكن سرقه فقط، واحد دخل البيت بالليل نط فتح الخزنه وخدها وهرب، سنتين. كذلك شرب الخمر ليس مجرما ابتداء، ليس هناك في القانون ما يجرم شرب الخمر ابتداء، وانما لو شرب الى حد الاسكار الذي يترتب عليه افساد، ولذلك تلاقيه في اوروبا ممكن لو لقى ان انسان مثلا في القياده منحرف عن الطريق، او مثلا قد يشك في انه شرب خمرا، يوقفه ويجيب يعمل له اختبار معين يعرف به نسبه المسكر في دمه، فلو تجاوزت هذه النسبه نسبه معينه هنا تكون المخالفة والجريمة، أما إن كانت دون هذه النسبة خلاص مفيش أي جريمة. مفيش أي جريمة. وكذلك لو أن إنسانا شرب بيع الخمر نفسه وشربه ليس عليه جريمة أصلا في هذه القوانين حتى التي يحكم بها في بلاد المسلمين. تعلمون أن بلد كتونس مثلا التي كشف الله عنها شيئا من الغمة، لما غلت الأسعار كان شيء من الهالكين المجرم الراحل الهارب هذا، أو السلع الوحيدة التي حدثت أو حدث فيها دعم من الدولة هي الخمر، حتى أنه وصل بنسبة شرب الخمر بين الشعب إلى قريبا من 50% تقريبا، وجعلها هي الوحيدة المدعومة بأموال الدولة، وهذا أيضا في مصر تدعم الخمر بأموال الدولة. ده في العهد البائد بقى، الله المستعان في العهد القادم. ده في العهد البائد تدعم الخمر بأموال الدولة، يعني كان يكون الخبز والزيت والسكر وهذه الأمور غير مدعومة، يشتكي الناس ولا يستطيعون أن يأتوا بحاجاتهم الأساسية، ثم تدعم مثل هذه الأمور الخمر وما إلى ذلك. فإن جئت إلى النسب وإلى العرض فلن تجد على سبيل التحدي حقيقة تشريعا أثر بتنظيم الأمور الاجتماعية وحفظ النسل والعلاقة بين الناس كما جاء به الإسلام، ولن تجد دينا على وجه الأرض من الأديان المحرفة هذه قطعا وضع حقوقا للمرأة وحلولا لجميع المشاكل الاجتماعية كما راها الإسلام. أما في أمر حفظ النسب فقد بشع الزنا وجعله جريمة عظمى ووضع لها من التشريعات كل ما يكفل بعدم الوقوع فيها، أو ابتداء بعدم الاقتراب منها، قال لا تقربوا الزنا مش تتزنوا، وشرع تقدر تشبه هذا بالأسلاك الشائكة التي حول حومة هذا الأمر، وشرع أمورا كثيرة جدا تحول بين الإنسان وبين الوقوع في الزنا. الزنا عند الآخرين حرية شخصية ولا عقوبة عليه أصلا، وإنما العقوبة فقط عند الإكراه مثلا، أو عند ممارسة الجنس مع من هي دون 18 عاما، حتى لو بإرادتها تعد ممكن عند القوم جريمة. وحتى ذكرت لكم فضائح من قبل في القانون الوضعية الفرنسية الذي حتى يحكم به في هذه البلاد، أن الرجل لو رأى امرأته تزني مع آخر فهو الوحيد الذي له حق رفع الدعوة، فإن رفع الدعوة تعاقب المرأة بعقوبة الحبس، وكذلك لو ثبت الجريمة يعني. لكن هذا الرجل لو أخذته الغيرة فقتل يعاقب بجريمة القتل، لو قتله العشيق فهو دفاع عن النفس، وتحفظ قضية الزنا لأن الوحيد الذي له الحق هو الزوج وقد قتل. وأيضا حتى لو لم يرفع هذه القضية ابتداء خلاص ما فيش جريمة، ثم لو رفع هذه الجريمة فحبست المرأة سنة مثلا، فأراد أثناء فترة الحبس أن يخرجها من الحبس وأن يرضى بذلك فله ذلك. ولو وقع الزنا في مسكن الزوجية خلاص تسقط عقوبة الزنا، يعني أمور بشعة جدا. لكن الزنا في حد ذاته ليس محرما لذاته، ليس محرما لذاته، وإنما قد يكون مثلا محرما إن كان بأجر، أما بغير أجر فلا يكون كذلك. وطبعا حتى لو كان بأجر فله عقوبة ضئيلة جدا. لكن الزنا في الشريعة من الكبائر، وتجد أنه حال بين الناس وبين اختلاط الأنساب والوقوع في اختلاط الأعراض وفشو الفاحشة بأمور كثيرة. حرم النظر ابتداء إلى المرأة الأجنبية، وكذلك المرأة لا تنظر إلى الرجل الأجنبي، حرم هذا النظر ابتداء، وأمرنا بغض البصر يعني بغض كثير من البصر، يعني النظر التي فيها شهوة ليست الأولى محرمة. وحرم الخلوة المحرمة، لا يخلون أو تخلون المرأة مع رجل إلا مع ذي محرم، وحرم سفر المرأة بغير محرم، وحرم التبرج الذي تظهر فيه المرأة مفاتنها، وحرم الخضوع بالقول من النساء لئلا يعني يفتح بابا الى الشر. كل هذه امور، وشرع الحجاب وشرع عدم الدخول على النساء في وعلى حتى المحارم نفسها في اوقات معينه، وجعل حدودا للعوره حتى بين المحارم، حتى بين المحارم طبعا فيما عدا الزوج، ليس المحارم كلهم في مرتبه واحده، ليس حدود العوره بالنسبه للزوج كالاخ والاب كالعم والخال هكذا حتى بين المحارم، فوضع حدودا كثيرة جدا. نعم. وحرم كذلك المصافحة، نعم مصافحة النساء، ومن الأمور التي حرمها كذلك. نعم. ولن تجد يعني هذه الأمور لتبشيع هذه الجريمة وعدم الوقوع في الفاحشة. أين هذا مما يدعون إليه ليل نهار من نشر الفواحش؟ أنت شفت النكتة، هي مش نكتة، هي حقيقة، خبر حقيقي، أنه أشيع أن الرئيس الجديد لجهاز التلفزيون سيمنع ظهور القبلات والأحضان في التلفزيون، فخرج الرجل ينفي ذلك عن نفسه وكأنها تهمة، يقول لا أنا أشيل القبلات والأحضان من الأفلام، ده تراث لابد من الحفاظ عليه، ده لا يمكن أن يغير. طبعا خرج الآخرون في منتهى الفجر يعني يقول آه ما دي بقى دي بشاير السلفيين، أدي بشاير الإخوان، أدي بشاير السلفيين، أدي بشاير مش عارف إيه، حتى أنه يخوف الناس جهرا وعلانية. انتوا عايزين السنين يوصلوا للحكم؟ ده لو وصلوا للحكم مفيش افلام، مفيش تمثيليات، ما فيش فجر ولا عضو ولا فساد، وما فيش ليل نهار فيديو كليب كده يعني. كان الناس اصبحت تخوف من الدين بنشر الفواحش. لما الراجل بقى طلع عليه الاشاعه اللي هتوديه في داهيه دي، كيف انه يعني لن يدخل البيوت القبلات والاحضان، قال لا ما اقدرش، ده انا ما افكرش كده ولا يمكن، ودي تهمه انا انفيها عن نفسي ولم افكر في ذلك، هل انا امنع هذا التراث وهذه القيمه؟ طبعا مش ممكن. الناس طبعا حافظه الافلام وفين البوسه وفين الحضن وامتى بالظبط، حافظين الكلام ده، قاعدين ليل نهار في هذا الايه؟ في هذا الدنس والعياذ بالله يعني. فكانها تهمه اصبح ينفيها عن نفسه، ويصبح الدعوه الى العفه والى النظافه. وطبعا الشريعه لم تحل بين الانسان وبين تسليم شهوته، وانما قومت هذا المسلك. والعجيب انها وضعت حلولا لا مثيل لها في باقي التشريعات. يعني الانسان مثلا لما يكون له قدره على او قوه في الشهوه، امر الزوج ب ان يراعي زوجته في مثل هذه الامور، وشرع تعدد الزوجات للقضاء على مشكلة لا يوجد لها حل ولن يوجد لها حل في هذه الأزمنة ولا في غيرها إلا في الشريعة فقط. لو كان معلوم أن عدد النساء، حتى العجيب في هذه الإحصائيات اليوم، أن عدد النساء أكثر من عدد الرجال فعلا. لو قلنا أن لكل رجل امرأة، هذا عدد من النساء الزائد نحكم عليه بأن يعيش بغير زواج، فضلا عن أن الزوج أو الرجال هم الأكثر قتلا أو تقتيلا في الحروب وغيرها، فضلا عن أن كثيرا من يعني الزوج هو المأمور والرجل في أغلب الأحيان بالقيام بأمور المرأة وما إلى ذلك. فلو أن المرأة ابتلي زوجها بشيء أو مات مثلا أو طلقها حتى، بل الطلاق ده نفسه الآن من عجائب الزمان أنهم كانوا يأخذون على الشريعة تشريع الطلاق، والآن تجد أن النصارى بينهم في المحاكم أكثر من قضية، لأنهم يريدون أن هذا أمر شرعه الله عز وجل ورأوه ضرورة حياتية، ضرورة حياتية. يقول لك لا، ما يشرعش الطلاق إلا لعلة الزنا. طب حتى لو ثبت الزنا يبقى لازم بإذن الإيه؟ بإذن البابا. معلوم الممثلة المسماة هذا صدقي لها قضية مشهورة جدا، أنها تزوجت من رجل أعمال ثم هذا الرجل أثبت عليها الزنا. يعني قال أنه حين دخل بها لم يجدها عذراء وأثبت ذلك، لكن رفض البابا شنودة ان هو يطلقها منه، يعني ان هو يعني تحمل ايه الطلاق او ان يقوم عليها بعد ان التقت بالبابا شنودة، فرفض البابا شنودة ان هو يقوم عليها هذه الجريمه يعني. لكنها لما ارادت ان تنخلع بقى من هذا الرجل، خلاص زهقت منه، غيرت الايه المله او الطائفه التي تنتسب اليها، وهو معلوم اللي بيعمل كده عشان يطلق ثم يجي يرجع للمله، يقوم البابا يقول له لا ما ينفعش، لكنه تجاوز عن هذه الايه عن هذه الممثله، تجاوز عنها وردها الى ملتها بعد ان طلقت من هذا الرجل، بعد ان خرجت يعني من نفس الطائفه بتاعته ودخلت في طائفه اخرى الانجليه ولا مش عارف الايه عشان تطلق، وبعدين رجعت تزوجت مره اخرى. خلاص وعد الامر والراجل ما زال بينه وبين البابا شنوده قضايا في المحاكم وما الى ذلك. لكن هذا الامر من الذي يجعله في يد بشر اصلا شرعه الله عز وجل عند امور يتعظم فيها السماء والحياه ورتب عليه حقوقا، فلم يجعله مطلقا كده ان اي واحد يطلق وخلاص، رتب عليه حقوقا للمراه من وجوب النفقه المتعه والسكنى الى فتره معينه وحفظ الحقوق والانفاق على الاولاد، يعني امور مرتبه جدا في الشريعه لا تجد لها مثيلا. لكن حل هذه المشكلات حتى التي هم لا غضاض عندهم ان تنتشر الفواحش او ان ينتشر الزنا، لكن حين تاتي تعدد الزوجات تحمر الوجوه والانوف، وكانه تشريع يعني جاءت به الشريعة كأنها جريمة كبرى، وأشر ذلك في قلوب العلمانيين حتى شنعوا عليه أشد التشنيع، وحتى يعني أخرج لنا أناس أو نساء من المسلمات لو أن زوجها زنى والله هذا تشتكي لي أحد الأخوات مع الأسف في تليفون أن زوجها تزوج قريبا جدا من حوالي شهر، بعدين في اثناء الشكوى قالت لي صبرت عليه كتير وكان بيمشي مع دي ويمشي مع دي وحاجات ما الى ذلك، وتحملت كثيرا جدا وما اخوتي هيتجوز. فقلت سبحان الله، يعني صبرت عليه حين كان يزني، فلما هداه الله عز وجل، وطبعا الراجل التزم وهو يعني كل ده بعد دي اخوتها. قلت لها طب كان ده عمله امتى يعني؟ قالت لي كان زمان، دلوقتي التزم ما انت عارف وبيصلي. قلت لها طب يعني لما كان بيزني صبرت عليه، كنت عارف ايه ببقى عارف اعمل نفسي مش واخده بالي، ويجي لي تليفونات ويجي لي ما اعرفش اجيبه ايه، دلوقتي تزوج فلم تطق نفسها وقالت لا ما اقدرش دي حاجه لا اطيقها ابدا. وده طبعا نتيجه تربيه خاطئه على مؤمن كهذه. ولذلك الشيخ شاكر رحمه الله مما اردت ان اذكره يعني الحاقا بكلامه السابق عن الشريعه كان له مقال طيب جدا في هذا الموضوع، انا لا اذكره لتفصيل هذه الموضوع، انا فقط ابين احد الجزئيات التي حيرت بها الشريعه والتي اريد ان يكون هناك حل اخر لمشكله زياده النساء او لمشكله مثلا حاجه كثير من النساء الى الزواج بل والى الرجال، وهل هذا الافضل عن الزنا ام ترك المراه مثلا التي رمل زوجها والتي عندها من المسؤوليات هكذا، يعني امور مصالح عظيمه جدا رتبتها الشريعه على ذلك. لكن مع هذا جعل هذا الامر كان اصبح التشريع بتاع الناس هو فاتن حمامه واريد حلا، وليس التشريع هو شريعه الله عز وجل. ما اقوى جانبا من كلام الشيخ شاكر في تعدد الزوجات، هو ذكر هذا الكلام في كتاب كلمه الحق وايضا في تفسير ابن كثير في سوره النساء في اول سوره النساء. قال رحمه الله: نبتت في عصر، معلش احنا النهارده هنطول شويه، انا عايز انتهي المبحث ده النهارده عشان لو هتكلم في شيء من الشبهات هستخيل كده وبعد كده نبدا في كتاب الاتفاق عليه ان شاء الله. قال رحمه الله: نبتت في عصرنا هذا، خد بالك انا مش مصدر التحقيق في هذه المساله، انا بس بعرض ليك كيف ان مساله من اوامر الشرع تبشر الى هذه الدرجه. طبعا انت فرحان جدا بالمساله دي، لكن ده مش دعوه لتعدد الزوجات، دي بس دعوه للنفي عن يعني لنفي النقص او عن الشريعه او انها تاتي بشيء ياتي بغير المصلحه. قال رحمه الله: نبتت في عصرنا هذا الذي نحيا فيه نابته افرنجيه العقل نصرانيه العاطفه. ووضعهم الافرنج في ديارنا وديارهم وأرضعوهم عقائدهم صريحه ثاره وممزوجه ثارات حتى لبسوا عليهم تفكيرهم وغلبوهم على فطرتهم الاسلاميه. العجيب ان احد الاخوه يعني قابلته من يومين، هو من بلجيكا، مش من بلجيكا اسف، هو مصري لكن عاش في بلجيكا قرابه 10 سنوات. وتزوج من امراه فاسلمت، يعني اسلمت وتزوجها وجاء بها الى الازهر وما زالت تدرس في الازهر، فيخبرني ان كثيرا من الناس من غير المسلمين يدخلون في الاسلام لهذا الغلط. لغلط تعدد الزوجات، مع انهم عندهم اصلا ان يعني لو فعل الزنا ما فيش عنده رابط ولا ضابط، لكن الفطره. قال: فصار ديدنهم ان ينكروا تعدد الزوجات وان يروه عملا بشعا غير متساغ في نظرهم، فمنهم من يصرح ومنهم من يجمجم، وجراهم في ذلك بعض من ينتسب الى العلم من اهل الازهر المنتسبين للدين والذين كان من واجبه ان يدافعوا عنه وان يعرفوا الجاهلين حقائق الشريعه. فقام من هؤلاء من يمهد لهؤلاء الافرنجي العقيده والتربيه للحد من تعدد الزوجات زعموا، ولم يدرك هؤلاء العلماء ان الذين يحاولون استرضاءهم لا يريدون الا ان يزيلوا كل اثر لتعدد الزوجات في بلاد الاسلام، وانهم لا يرضون عنهم الا ان جاروهم في تحريمه ومنعه جمله وتفصيلا، وانهم يابون ان يوجد على اي وجه من الوجوه لانه منكر بشع في نظر ساداتهم الخواجات. وزاد الامر وطم حتى سمعنا ان حكومه من الحكومات التي تنتسب للاسلام وضعت في بلادها قانونا منعت فيه تعدد الزوجات جمله. القانون ده وضع فعلا في تونس، كان جريمه، واوشك ان يشرع في مصر لولا ان ازال الله ذلك المجرم البائد ونظامه. قال: بل صرحت تلك الحكومه جزاك الله خيرا باللفظ المنكر ان تعدد الزوجات عندهم صار حراما. طبعا صار حراما ليه؟ من الذي يملك حق التحليل والتحريم؟ الوحي انقطع وهذا حق الله عز وجل. ولم يعرف رجال تلك الحكومه انهم بهذا اللفظ الجريء المجرم صاروا مرتدين خارجين من دين الاسلام، تجري عليهم وعلى كل من يرضى عن عملهم كل احكام الرده المعروفه التي يعرفها كل مسلم، بل لعلهم يعرفون ويدخلون في الكفر والرده عامدين عالمين. بل ان احد الرجال الذين ابتلي الازهر بانتسابهم الى علمائه تجرأ مره وكتب بالقول الصريح ان الاسلام يحرم تعدد الزوجات جرأة على الله عز وجل وافتراء على دينه الذي فرض ان يكون هو من حفظته القائمين على نصره. واقترأ بعض من يعرف القراءة والكتابة من الرجال والنسوان فجعلوا انفسهم مجتهدين في الدين، يستنبطون الأحكام ويفتون في الحلال والحرام، زي اسمها معرفش إقبال بابك أو إيه، تتكلم في الحجاب وكأنها مجتهدة، ويسبون علماء الإسلام إذا أرادوا أن يعلموهم ويقفوهم عند حدهم. وأكثر هؤلاء من الرجال والنساء لا يعرفون كيف يتوضؤون ولا كيف يصلون، بل لا يعرفون كيف يتطهرون، ولكنهم في مسألة تعدد الزوجات مجتهدون، بل قد رأينا بعضهم أو بعضا منهم يخوض فيما لا يعلم، يستدل بآيات القرآن بالمعنى لأنه لا يعرف اللفظ القرآني. ومن صنعهم هذا الإجرامي وجرأتهم المنكرة ومن كفرهم البواح دخل في الأمر غير المسلمين، وكتبوا آراءهم مجتهدين كسابقيهم، يستنبطون من القرآن وهم لا يؤمنون به ليخدعوا المسلمين ويضلوهم عن دينهم، حتى إن أحد الكتاب غير المسلمين كتب في إحدى الصحف اليومية التي ظاهر أمها أن أصحابها مسلمون، كتب مقالا بعنوان تعدد الزوجات وصمة، فشتم بهذه الجرأة الشريعة الإسلامية وشتم جميع المسلمين من بدء الإسلام إلى الآن، ولم نجد أحدا حوق في ذلك ساكنا، مع أن اليقين أن لو كان العكس وأن لو تبرأ كاتب مسلم على شتم شريعة ذلك الكاتب لقامت الدنيا وقعدت، ولكن المسلمين مؤدبون. حقيقة ما فيش أصلا شريعة تنظم كل أمور الحياة. أنا مستعجب جدا الذين يقولون يعني يطالبون أن يكون للنصارى تشريع خاص بهم. طب ماشي خليهم لهم تشريع خاص بهم، فين هو التشريع أصلا؟ ما عنديش، ما فيش في الشريعة أصلا. هو عايز قوانين من دماغه، لكن ما فيش أصلا عنده شريعة تنظم جميع أمور الحياة كالشريعة الإسلامية. قال وبعد، فإن أول ما اصطنعوا من ذلك أن اصطنعوا الشفقة على الأسرة وعلى الأبناء خاصة، وزعموا أن تعدد الزوجات سبب لكثرة المتشردين من الأطفال، بأن أكثر هؤلاء من آباء فقراء تزوجوا أكثر من واحدة، وهم في ذلك كاذبون، والإحصاءات التي يستندون إليها هي التي تكذبهم، فأرادوا أن يشرعوا قانونا يحرم تعدد الزوجات على الفقير ويأذنون به للغني القادم. لا، هو محرم على كل الوقت عندهم. فكان هذا سوء السوءات أن يجعلوا هذا التشريع الإسلامي الثاني وقفا على الأغنياء، ثم لم ينفع هذا ولم يستطيعوا إصداره، فاتبهوا وجهة أخرى يتلاعبون فيها بالقرآن، فزعموا أن إباحة التعدد مشروطة بشرط العدل، وأن سبحانه وتعالى أخبر بأن العدل غير مستطاع، فهذه أمام التحريم عندهم. يقول لك إيه، لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أو يقول لك يأتي بالآية فيقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ولن تعدلوا، مركب جزء من الآية على جزء من الآية في أمر عجيب. وتركوا ما فيها من قول الله تبارك وتعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، فكانوا كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ثم ذهبوا يتلاعبون بالألفاظ وببعض القواعد الأصولية، فسموا تعدد الزوجات مباحا، وأن لولي الأمر أن يقيد بعض المباحات بما يرى من القيود للمصلحة، وهم يعلمون أنهم في كل ذلك ضلون مضلون، فما كان تعدد الزوجات مما يطلق عليه لفظ المباح بالمعنى العلمي الدقيق أي المسكوت عنه، وإنما المسكوت عنه الذي لم يرد نص بتحليله أو تحريمه، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، بل إن القرآن نص صراحة على تحليله، بل جاء إحلاله بصيغة الأمر التي أصلها للوجوب فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فإذا انصاف الأمر من الوجوب إلى التحليل فإنما بقوله ما طاب لكم، ثم هم يعلمون علم اليقين أنه حلال بمعنى كلمة حلال بنص القرآن وبالعمل المتواتر الواضح الذي لا شك فيه منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى اليوم، ولكنهم قوم يفترون. أنا هسيب بقية البحث لموطنه، ارجعوا إليه. أردت أن أذكر مقدمة هذا البحث فقط عشان بس اختصارا للوقت، لأن هناك أمور أخرى أريد أن أنتهي منها. لكن حاصل هذه المسألة أنها أمر يحل جميع كثيرا من المشاكل الاجتماعية التي لا حل لها في غير هذا التشريع. فإذا الشريعة جاءت بالحفاظ على النسب، حرمت الزنا. العجيب أن الليبرالية التي يرون عليها الآن تعني الحرية المطلقة، ففيها تحليل الزنا بل واللواط والسحاق، الأمور التي تعف عنها الفطر السليمة، حتى اللواط والسحاق. وهذا أمر ورقة انتخابية كبيرة جدا في أمريكا وأوروبا، لما أراد أرنولد شوارزنجر أن ينتخب نفسه في إحدى، هو ممثل معروف يعني، أن ينتخب نفسه في إحدى الولايات الأمريكية، كان من برنامجه أن خرج في مظاهرة مع الشواذ، وطبعا أصلا مثل أحد الأدوار أنه حملة كالمرأة وأنهما إلى ذلك، لكن يعني خرج في مظاهرة مع الشواذ دعما لهم. وجميع المرشحين تقريبا أو أغلب المرشحين إنما يعتبر أن الشواذ عندهم ورقة انتخابية هامة جدا، ويعتبرون أن هذا من حرية الإنسان وحق مكفول له، كيف أنه لا يفعل ذلك إنسان. حتى أنه يعني ذكر لي الشيخ عبد الواسط رحمه الله، لكن ما أقدرش أقول تفاصيل الكلام في المسجد، يعني أن أحد من يتهمون بذلك في هذه البلاد مشهور عنه ذلك، أحد المؤثرين يعني دون ذكر أسماء لأن دي أعراض ما أقدرش أخوض فيها بغير بينة، لكنه لما قبل عليه في أحد المرات فذهب به إلى القاضي فقال هكذا إلى القاضي: أنت زعلان ليه؟ هو أنت اللي بيفعل فيك ولا أنا؟ ده المبدأ، هو ده المبدأ عندهم، الحرية الشخصية، هي دي الحرية الشخصية عندها، الحرية الشخصية عندها. وهذا أمر بشع في الشريعة، ليست الحرية في فعل هذه الفواحش والمنكرات ولا في نشرها. ثم تفشيع هذا الأمر وجعل الحدود عليه من الحفاظ على النسب ومن الحفاظ على نظافة المجتمع أمر لا مثيل له في الشرائع الأخرى المحرفة، وإن كان قطعا قد جاءت به جميع الشرائع حتى المنسوخ منها، حتى المنسوخ منها. الأمر الخامس هو أمر المال، هو أمر المال. الشريعة جاءت بتثمير هذا المال وبالحفاظ عليه، ونهت عن إضاعة المال كما جاء في صحيح البخاري أن الله نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، بل نهت الشريعة عن تكلف السؤال بغير حاجة، كما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهن منهم وما ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله به عليه باب إيه؟ باب ذل أو باب فقر. ولما جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة فصعد فيهما النظر فوجداهما جلدين، قال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لذي قدوة مكتسب. وشرعت هذه الشريعة التكافل بين الناس. ذكرت في المرة السابقة كلام النووي على قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ بل في نزول الله عز وجل كما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة أنه تبارك وتعالى ينزل نزولا يليق به في ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ ثم قال: من يقبض غير عديم ولا ظلوم. في أحد الروايات في صحيح مسلم: من يقبض غير عديم ولا ظلوم، يعني إيه؟ غير عديم يعني ليس معدوم أو فقير، هو الله عز وجل هو الغني، ولا ظلوم يعني لا يظلم. فكأنه يقول: من يقبض غير عديم ولا ظلوم، لأن هذا الوقت الذي الناس فيه نائمون هو يعني إن أراد الإنسان أن يتصدق فيه أصلا يعني إرشاد إلى إخفاء الصدقة، وأن فيها نداء من الله بهذا النداء: من يقبض غير عديم ولا ظلوم. فسماه قبضا معناه الغني الحميد، كما سبق أن هذا تكريم للإيه؟ لمخرج الصدقة كما ذكرت في مرة الصدقة. لكن الشريعة تشجع على استثمار المال، حتى أنه صلى الله عليه وسلم قال: وعلى العمل، إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليزرعها. ونهينا عن إضاعة المال، لكن نهينا عن اكتساب المال من الأمور التي لا تنفع. جعل تثمير المال في الأمور النافعة، ولذلك حرم أنواع من التجارات وأنواع من البيوع كما هو في أبواب الفقه لا فائدة فيها ولا نفع. وجعل أصل في الشريعة أن التجارة فيما يضر حرام، بل وتكلموا فيما لا ينفع أيضا، تكلموا فيما لا ينفع أيضا. وقيد بعض الأمور وبعض البيوع بقيود شديدة لئلا يترتب على ذلك زيادة الهوة في المجتمع بين الناس، فمن غنى مطغ ومن فقر منسن. ولذلك حرم ربا وبشعه وجعله في جملة من الذنوب أصغرها من زنى بأمه في الحرم، ورتب عليه أن من أكل الربا دخل في حرب مع الله ورسوله. وهذا الربا هو الذي يقوم عليه الاقتصاد العالمي الآن. ولما حدثت الهزة الاقتصادية الأخيرة كان المقترح عندهم أن يرجعوا إلى شريعة المسلمين وأن يخفضوا الفائدة إلى أقل قدر، حتى اقترح بعضهم 1%، وقال بعضهم بل الحل أن تكون الفائدة على القروض 0%، 0%. وهذا طبعا لم يعجب جموع العلمانيين الذين يعني الواقع دفعهم دفعا الاعتراف بذلك. ويخرج علينا منافق مجرم كان يلحس في حذاء ولي الأمر ويرمي إخوانه بأنهم خوارج، ليقول الآن أننا ليس عندنا يعني اقتصاد إسلامي ولا عندنا اصلا ما يكفل حياه الانسان من الشرائع من الاسلام الكوفي. يقول ليس ما عندناش اطفال اسلامي، ما عندناش اصلا الشريعه ما تدخلش في كل امور الحياه، وما عندناش امور تغطي هذه الامور. المنافقون مجرمون على كل حال، لكن بشاعه الشريعه امر الربا، لان هذا الربا انظر في الحديث الذي في البخاري ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى قال من منكم راى رؤيا الليله، وكان اذا راى احدهم رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لم يذكر احد انه راى رؤيا، فقال لكني رايت. ثم ساق الحديث الطويل الذي فيه انه راى اناسا يسبحون في النهر، فاذا جاء احدهم ليصعد من النهر راى رجلا واقفا على حافه النهر وفي يده حجاره، فالقمه بالحجاره في فيه فارجعه الى النهر مره اخرى حتى اذا جاء يصعد، وهكذا. فلما فسرت له ان هذا ايه؟ اكل الربا. نظرت في هذا التشبيه في الحديث كله، حقيقه كل جريمه من الجرائم لها عقوبه مماثله من باب الجزاء من جنس العمل. يعني شبه الزنا، راى رجالا ونساء عراه في تنور فرن تصعد بهم التنور، اعلاه ضيق واسفله واسع، تصعد بهم النار حتى اذا كادوا ان يخرجوا خمدت. فقال اهل العلم هذا من باب الجزاء في جنس العمل، لان الشهوه تستعل بالانسان حتى اذا خمدت، يعني تستعل حتى تصل الى ذروتها ثم تخمد، ده حال الشهوه. فان فرغها في الحرام كان الجزاء من جنس العمل. نظرت الى مثال الربا فوجدت فيه تشبيها ايضا، لان الربا حاله انه كلما اراد المدين ان يخرج من الدين رتبت عليه من الفوائد ما يجعله يصرف في الدين دائما، حتى لا يكاد الانسان ان يعيش دائما في دين، كان حياته اصبحت دينا دائما. كل حاجه بالقسط، يعني ما اقصدش بالقسط، القسط ده امر اخر. اقصد انه اخذ دينا لحاجه، يعني لان المدين هذا لا ياخذ مالا الا لحاجه، احنا قلنا نهينا عن السؤال لغير حاجه اصلا في الشريعه. فان جاء وقت السداد واصابه شيء من الاعصار، فالشرع يامر الدائن ان وقع معصرا لا يرتب على هذا عقوبه ان لم يكن مفرطا او يعني مماطلا. وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره، قارن بين هذا وبين قانون يجعل على كل يوم من التأخير فائدة، ويرتب على الفائدة فائدة، وعلى كل لحظة ويوم فائدة. يعني الإنسان إن اقتصاد شيئا فحال بينه وبين السداد أمر خارجي عن إرادته، وكان أصلا حين اقترض يظن أنه سيسدد هذا القبض. الشرع يقول إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، بل ويرغب في العفو حتى عن بعض الدنيا أحيانا، كما جاء في الحديث أن رجلا كان مفرطا على نفسه، فلما مات أوصى أبناءه بأنه إذا كان له دين على أحد فوجدوه غير مستطيع أن يعفو عن هذا الدين فأدخله الله الجنة بذلك. ترغيب في العفو وفي التوسعة على الناس، وفي إن كان ذو العسرة فنظرت إلى ميسرة، وفي مقابل ذلك تحريم الربا الذي يترتب عليه أن الفقير والمحتاج لن يخرج من هذا الفقر والحاجة، كلما أراد أن يخرج من هذا دخل دين على دين وفائدة على فائدة وخراب عظيم. فوجدت أنه كأنهم أغرقوا الرجل في الديون، فجاء العقاب أنه كالغريق كلما بذل جهده ليخرج وجد من يلقمه حجرا في أن في فمه فرجع مرة أخرى. فهذا الاقتصاد الربوي الممحوق القائم على الربا في مقابله اقتصاد آخر لا يقوم على بيع الهواء أو مجرد المنافع. أنت تشوف أمور كثير من البيوع المحرمة في الشريعة، أكثر الناس الآن ببيع الهواء. يقول لك مثلا سؤال زي الأسئلة التافهة اللي بتيجي في التلفزيون دي، يقول لك مثلا لو رفعت حاجة لفوق تنزل على الأرض وتتعلق في الهواء ولا تطلع للسماء، واحد اثنين ثلاثة اختار وتطلع، ما اعرفش رقم ايه والجايزة كام. الناس تتصل المكالمة مثلا بجنيه، يتصل ملايين الناس، وفي الآخر واحد يعني كله شغل ايه؟ لعبة في الهواء. وأيضا طريقة تشغيل الأموال التي أريد لنا أن تكون هي القائمة على اقتصادنا، كلها قائمة على اتساع الهوى بين الناس، وعلى طحن الفقير، وعلى ظلمه ظلما بينا، ولا يترتب على ذلك أمر من الخير. فقام بين شريعة سمحاء تحرم الربا وتقول إن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، وبين غيرها من الشرائع. بقي أن سأذكر أمورا إجمالية على سبيل السرد فقط، ليس على سبيل الحصر، على سبيل المثال. قلنا أن هذه الشريعة جاء بالتيسير، فلم تجعل المشقة غرضا أصلا، وإنما نهت ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلب المشقة على الغير أو على النفس حتى. يعني مفيش حد مخالف في الشريعة يقول أنا حر أنا هجلب المشقة على نفسي. ومن أدلة ذلك أنه لما أراد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم أقوم الليل ولا أنام، وقال بعضهم أصوم فلا أفطر، فأنكر ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم. لهمش خاصة المخيرين، عايز يعمل يعمل أبدا، أنكر عليهم إنكارا شديدا. قال أما أني أتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. ثم حذرهم فقال من رغب عن سنتي فليس مني. ليس مني دي من صيغ التي يعلم بها فعل الكبائر، لأن من تعريف الكبائر هي كل أمر إيه ها نص الشرع على أنه كبيرة أو تعلق به في الدنيا حد، أو تعول أو توعد فاعله بالنار، أو شدد في النكير عليه، مش كده؟ أو شدد في النكير عليه. من تشديد هذا النكير أنه يقول ليس منا مثلا من غشنا، يبقى الغش من الكبائر. فهنا يقول من رغب عن سنتي فليس مني، فجعل الرغب عن سنته من الكبائر. وعن هنا الأمر أنه أول أن يشددوا على أنفسهم. ولما رأى رجلا قائما في الشمس قال من هذا؟ فقال له قد نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد، وكان محرما وقد أغشي عليه. فقال له صلى الله عليه وسلم مروه فليستظل، فإن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. وأيضا لما صلى بالناس صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح ليلة وأخرى، فاستحسن الناس ذلك فاجتمعوا في المسجد، اجتمع عدد كبير في المسجد، ثم لم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. فلما خرج إليهم قال أما أني رأيت ما صنعتم ورأيت مكانكم، إلا أني خشيت أن أخرج إليكم لئلا تفرض عليكم، يعني مخافة أن يظنوها فرضا، فترك حتى الصلاة التي فيها قربة لئلا يظن أنها فرض، وليبين لهم أنها إيه أنها نافلة. ولما اشتكى بعض الناس من معاذ بن جبل أنه يطيل في الصلاة تغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفتان أنت يا معاذ؟ معاذ اللي هو قاله صلى الله عليه وسلم والله يا معاذ إني أحبك، تغيظ عليه صلى الله عليه وسلم وقال أفتان أنت يا معاذ؟ هل صليت بالليل إذا يغشى والضحى والشمس وضحاها وهكذا؟ وقال صلى الله عليه وسلم إني أقوم إلى الصلاة وأريد أن أطيل فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها كراهية أن أشق على أمه. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعثني معنتا ولا معنفا، وإنما بعثني معلما ميسرا. وقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الواد أعلمكم. ولما اختارت عائشة عند نزول قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسبحكن سراحا جميلا، فقال يا عائشة إني إن الله أنزل قرآنا وإني سأخبرك بأمر لا تعجلي فيه حتى تستأمن أبويك، فخيرها فقالت أفيك أستأمن أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، لكن لا تخبر أحدا من أزواجك بهذا. قال بل أخبرهن فإن الله لم يبعثني معنفا وإنما بعثني معلما ميسرا صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما أراد بعض الناس في بعض الأمور أن يقولوا نحن ليس لسنا كهيئتك يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أنكر عليهم وقال إني أتقاكم لله وأخشاكم له وأعلمكم بالله. وصار ذلك أيضا في حديث جابر في صحيح مسلم في الحج، ولما أمرهم أن يحلوا وأن يأتوا النساء فقالوا نأتي منا طقت المذاكر من المني بعد أن لبسنا الإحرام، فقال أبالله تعلموني أيها الناس، وشدد عليهم في الأمر حتى حلوا من الإحرام وأتوا نساءهم. ثم بعد ذلك لما جاء يوم التروية أحلوا بالإحرام من المرة الأخرى، النساء طبعا لا تحصى. كذلك أيضا من أمور الشريعة أو من قواعد الشريعة أن الضرورات تبيح المحظورات، فلو أن إنسانا حرم عليه شيء ما فاضطر إليه فإنه ينفع بذلك عنه الحرج بشرط أن يأخذ بقدر ما ينفع عنه هذا الضرر. الإسلام حرم الميتة مثلا التي ذبحت بغير زكاة شرعية، لكن لو أن إنسانا في الصحراء تعرض لخطر الموت أباحت له أن يأكل بالقدر الذي يبقي على حياته، ولما إنسانا سيموت من العطش أباحت له شرب الخمر بالقدر الذي يبقي على حياته وهكذا. يبقى من قواعد الشريعة أيضا المشقة تجلب التيسير. يعني إيه المشقة تجلب التيسير؟ شرع أمورا عز وجل تدخل في قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وانظر مثلا إلى أن الله عز وجل أمر الصائم أن يكتئب الجماع، فإن جامع في نهاية رمضان كان عليه كفارة مغلظة، صيام شهرين متتابعين عتق رقبة فإن لم يستطع، فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نفس هذا الفعل لو فعله المسافر ليس عليه شيء أصلا إلا القضاء فقط. لماذا؟ لأنه شرع الإفطار في السفر. حتى لو أن رجلا صائما عقد النية على الصيام حتى في السفر، ثم أثناء السفر بدا له أن يجامع زوجته ففعل، فلا شيء عليه إلا القضاء فقط. ليه؟ لأنه مخير في الإفطار أصلا، لأنه أصلا إيه؟ مخير في الإفطار. وحتى شرع قصر الصلاة في السفر، أنها كانت 4 ركعات تصبح ركعتين، وغير ذلك كثير. من أمور الشريعة أن الضرورات تقدر بقدرها، قالت يعني كما قلت لا يجوز التزوج من الميتة، وإنما الأخذ منها بقدر الحاجة التي تقيم عليه على الإنسان أن يضطر إليها. من أمور الشريعة أيضا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن هذه المصالح لا تتعارض بعضها مع بعض، يعني تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فحرمت ذلك، يعني وإن كان هناك نصوص أخرى في تحريمها، لكن القاعدة أن إيه؟ إثمهما أكبر من نفعهما. إذن لم ينكر أن قد يكون فيهما بعض النوع من النفع، قد يكون الإنسان مثلا الخمر دي بنبسط منها بستلذ بها، ده نوع من النفع، لكن لا، إثمها أكبر إيه؟ من نفعها. ومن قواعد الشرع أيضا أن لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز لأحد أن يأتي لمنفعة بنفسه على حساب غيره. وحتى في الأمور التي مثلا البيع والشراء، لو أن إنسانا أراد أن يبيع مثلا شقته أو مسكنه ويعلم أن جاره يتأذى، يعني أحد هيبيع مثلا الشقة بتاعته، مين اللي هيشتري هذه الشقة؟ واحد مثلا هيعملها قاعة حفلات، قاعة أفراح مثلا، هيجي بالليل يقعد يخبط ويوزع ويؤذي جيرانه، لا يجوز له ذلك في الشريعة إلا أن يستأذن من هؤلاء الجيران. بل ولهم حق في الشفعة، يعني هم الذين لهم حق أولا أن يشتروا هذا المسكن أكثر من غيرهم، وهذا حق ثابت وحق الشفعة في الشريعة. بل وإن لم يكن الجار جاهزا له الحق أن يعطيه مهلة لتدبير المال، ثم وإن لم ينفذ على ذلك أن يبيع هو لغيره، يعني حتى من حقه أن يأخذ مهلة لتدبير إيه؟ هذا لئلا يضيع حقه في الشراء والشفعة. وكذلك لا يجوز له مثلا أن يبني بناء في مسكنه يؤثر على غيره، يؤثر مثلا على أساسات المنزل أو يؤثر على حقوق الآخر في الانتفاع بهذا إيه؟ بهذا السكن. ومن قواعد الشرع أيضا الضرر لا يزال بالضرر. قال تعالى: لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده. فلا يمكن أن يزيل ضرر بشيء يترتب عليه ضرر لشيء آخر، بل أن الإنسان لو طلق امرأته فحق عليه أن يعطيها أجرا على إرضاع ابنها، معناها لو تركت هترضعه حتما، دي عاطفة فطرية عظيمة جدا، لكن أوجب على الرجل أن يعطيها هذا الإرضاع، فإن أبت خلاص مش هأرضعه، مش عاجبني الأجر اللي هتديهولي، وإن تعاصرتم فسترجع له أخرى، ويأتي له بموضعة أخرى. وهذه أمور في غاية الروعة لن تجدها إلا في شريعة الله عز وجل. وكذلك الضرر لا يزال بالضرر. مثال من أمثلة ذلك أن إنسان عنده أرض، هذه الأرض أراد أن يرويها بنوع بمائه فزاد الماء عن الحاجة، فلا يجوز له أن يصرف هذا الماء إلى أرض غيره فيترتب في أرض غيره الضرر الذي خشي أن يحدث له، وإنما مأمون أن يجد طريقة أخرى ليدفع الضرر عن نفسه بإدوار غيره، ليدفع الضرر عن نفسه بإدوار غيره. وأيضا تحمل الضرر الخاص كما قلت لدفع الضرر العام. بقي أن أذكر عموما في 5 دقائق فقط على سبيل المثال أو الإجماليات: الإسلام نقل البشر من ظلمة الشرك وعبادة المخلوق إلى التوحيد وإفراد الخالق بالعبودية، وغير مجرى حياة الناس من الجهل والتخلف والنزاع القبلي إلى حياة مظلاة بالشريعة التي تصلح أحوالهم. أنكر الإسلام النساء مما كان يقع عليهن من ظلم مثل وأد البنات والحمام من الحقوق والميراث وسوء المعاملة، بل وشرع الإسلام أن تقسيم الأموال في حال الحياة ليس فيه تفرقة. خد بالك أن الإسلام الحين نقول أن من قواعد الشريعة أنها جاءت بالعدل، والعدل في مقابلها الظلم، والظلم مجاوزة الحد، فليس العدل هو المساواة. لا، العدل مش المساواة، العدل شيء ومساواة شيء آخر. العدل وضع الشيء في موضعه. فواحد يقول إعطاء الرجل ضعف المرأة في الميراث هو عدل، لأن الشريعة جاءت به، وليس العدل هو المساواة. وإن كان هناك أحوال يعطى الرجل فيها كالمرأة أيضا، والتقسيم في حال الحياة، هب أن إنسانا أراد أن يقسم أموالا على أبنائه حال حياته قبل الموت، هنا قبل الجمهور أن الرجل كالمرأة، ليس هناك تفريقة بين الرجل والمرأة. وإن خالف في ذلك أحمد رحمه الله، لكن قبل الجمهور أن الرجل الذكر كالأنثى. والعدل هو وضع الشيء في موضعه، فيعلم ذلك من خلق الخلق ألا يعلم من خلق، وهو لطيف الخبير. أيضا أمر الإسلام بالنظافة الروحية والجسدية، وقد سبق الكلام في سورة المدثر والكلام عن آية الوضوء في المرة السابقة. منع الإسلام التعدي على المخلوقات سواء كانت بشرا أو حيوانا أو نباتا، ومعلوم معنى الحديث أن المرأة دخلت النار في هرة حبستها، ما أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وطبعا ليس كما يقول الناس الرفق بالحيوان، وينفقوا ألوف مؤلفة على الحيوانات ويقتلون ملايين من البشر. كنا يمنع الإسلام تناول ما يعبث من العقول من خموم المخدرات، وما يتعارض مع الأعراض والأنساب فيمنع الزنا، وما يتعرض لممتلكات الغير فيمنع السرقة، ويمنع الاحتكار أيضا الذي هو بغرض زيادة الأسعار وجلب المشقة على الناس. ويطالب الإسلام بالتكافل الاجتماعي، فيفرض الزكاة ويشبع الصدقات ويسوي بين عباد الله عز وجل بغض النظر عن ألوانهم، فلا يفرق بين أبيض وأسود. لا يمكن أن تجد التفرقة العنصرية الموجودة حتى في أمريكا وفي بعض الدول إلى الآن، لا يمكن أن تجدها في الإسلام ولا دليل لها، بل إن لا فرق بين أعجمي ولا عربي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. شرع الإسلام اكتساب الأجر في أبواب لا حصر لها، حتى أنه شرع الأجر للإنسان في الأمور التي فيها شهوة له. قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. فقال رسول الله: يأتي أحدنا امرأته وفي ذلك أجر؟ فقال: نعم. أليس إن أتاه في الحرام فعليه وزر؟ فقالوا: بلى. فقال: فإن أتاه في الحلال أو كما قال صلى الله عليه وسلم فله الأجر، يعني تأتي شهوتك ويعطيك الله على ذلك الأجر. بساطة الإسلام والتشريع جعلت أغلب الناس يقبلون عليه، فإنه دين الإيضاح والبيان، أنا ذكرت في العقيدة وكذلك في العبادات والمعاملات. قال صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهوة هكذا وهكذا في الأمر الذي إيه؟ كما ذكرت في أمر الصيام في الأمر العام، لا لبس فيها ولا خفاء. من أمور التي يختص بها الإسلام أنه لا يجعل هذه الدنيا هي أول الأمر وآخره، وهذا الأمر الذي ينتقده القانونيون على الإسلام، أنه جعل أمور مرتبة في الآخرة من الثواب والعقاب، وفي الحقيقة أمر يترتب عليه أثر في سلوك الإنسان لن يوجد إلا بذلك، لأنه الله عز وجل رقيب على الإنسان في الإسلام، فهو ليس همه فقط الهرب من القانون، بل شرعت الحدود لرمء المفاسد وجعل هناك أجرا أو وزرا مرتبا في الدنيا والآخرة. حث الإسلام على احترام الكبير وعلى رحمة الصغير، وهذا بخلاف ما تجده الآن في شتى الأرض، من أن الابن ده وقع الناس كده إذا كبر في البلاد الغربية وفي أوروبا خلاص ينصرف عن أبيه، والأب كذلك ينصرف عنه، وكأن العلاقة تصبح علاقة مجاملات ليست بالعلاقة التي فيها حث على بر الوالدين والإنفاق عليهما والإحسان إليهما وعدم التعرض لهما بالأذى من القول أو الفعل أو ما إلى ذلك. وفرض الإسلام حقوقا كذلك للطفل حتى قبل ولادته، حتى في أمور تسميته، حتى قبل ولادته، يعني إيه؟ في اختيار الزوجة الصالحة التي تربيه جيدا والناسب الذي لا يعير به وما إلى ذلك. وفرض الإسلام حقوقا حتى للموتى، حتى للموتى، فشرع لهم حقوقا من وجوب دفنهم وعدم التعرض لهم بشيء. على كل حال، هذا المبحث أردت فيه إشارات فقط، لا يمكن أن أدعي أنا ولا غيري أن نحصي محاسن الشريعة، وإنما اضطررت إلى مجرد إشارات عامة فقط، وأنا أشعر بالتفصيل الشديد أصلا أن يغفر لي، فقط لأن الحملة المصعوبة على الشريعة التي أصبحت مع الأسف فزاعة للناس لو تكلمت عن تطبيق الشريعة، فأنا تكلمت عن وجوب هذه المسألة وأن عدم تطبيقها يدخل بالإنسان في البدة والكفر، ثم أردت أن يعني أشير فقط إشارة سريعة إلى أن سعادة الناس وصلاح الحياة في الدنيا والآخرة، ثم إشارة ثالثة هي بالشريعة، ثم إشارة ثالثة هاتوا لنا شرعا. إحنا بينا الأصل أن الله عز وجل هذه شرع، فلو أن هناك من له صفات الله عز وجل سنتبع تشريع، طب بص حتى في جزئيات هذه الشريعة ونريد شرعا كالشريعة التي شرعها الله عز وجل، ولن يمكن أن يوجد ذلك. باقي لنا أن نعمل مشورة، هل المرة القادمة نختم هذا المبحث بذكر بعض الشبهات في هذه المسألة ورد عليها، أن نبدأ في كتاب فتح المجيد؟ ها؟ وانت؟ ها؟ لا، ما الأمر لله، قول بس حنا نتشاور. ها؟ فتح المجيد، فتح المجيد، اثنين شبهات واثنين فتح المجيد. ها؟ فتح المجيد كده بقى تلاتة وتلاتة، عايزين حد يرجح. ها؟ ها؟ الشبهات، خلاص كده. المرة الجاية نعرض لبعض الشبهات، نختم بها هذا المبحث، والمرة ليست ليها نبدأ كتاب فتح المجيد. طيب خلاص كده. طب احنا عايزين بس فقط بما ان الأمر كذلك، يبقى مين اللي عنده كتاب ومين اللي ما عندوش كتاب؟ اللي عنده كتاب يرفع ايده. اه طيب، هنأتي مبدئيا كده بعشر نسخ، نحاول آتي بهم المرة اللي جاية، يوزعون على الحضور عشان نحتاج الكتاب معنا طبعا، واحنا نشرح انك ممكن تكتب فيه ملاحظات او اضافات او بعض التعليقات او ما الى ذلك. فان شاء الله هات مبدئيا كده ب10 نسخ ولا حاجه، وبعد كده او مثلا ناتي ب10 وناتي عند النساء مثلا ب2 مثلا. ها؟ طيب احنا نجيب دفعه اولى كده 10 و5 فوق عند النساء، ونشوف بعد كده اللي عايز تاني يبقى نجيب. والله المستعان. اقول قول هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.